بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نحمدك على ان جمعتنا اليه انك انت الحمد وفي روضه الاستغفار والمنه.
محمد المختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية، وقبل ذلك المدرس بالحرم النبوي الشريف، ونحن في موعد معه على أن يشرح لنا في هذه الدورة العلمية المباركة كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذه هي الدورة الفقهية الثالثة، وسنبدأ إن شاء الله في شرح كتاب الطهارة من هذا الكتاب المبارك. ونسأل الله جل وعلا في بداية هذه الدورة أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه أحسن الجزاء، ويرفع درجاته ووالديه والمسلمين على أن استجاب لدعوتنا. وأترك المجال لفضيلته وفقه الله تعالى.
جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بعزته وجلاله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا شك أن طالب العلم بحاجة دائما إلى أن يتذكر أمورا تعينه بتوفيق الله سبحانه وتعالى على ضبط هذا العلم والقيام بحقه وحقوقه. ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخير والبركة في هذا العلم، وأتمها وأكملها لمن قام بحقوق العلم وأداها على الوجه الذي يرضيه. فأسعد الناس في هذا العلم من ابتغى وجه الله والتمس ما عند الله. وهذه الوصية التي لا يمل طالب علم من سماعها، بل لا يمل مؤمن مؤمن بالله واليوم الآخر من تكرارها والمداومة على التذكير بها. وهي حق الله عز وجل أن ينظر طالب العلم أثناء طلب قبل طلبه للعلم وأثناء طلبه للعلم ماذا يريد وماذا يبتغي، فيجعل مطلوبه وما يبتغيه هو وجه الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك فقد أفلح وأنجح، فما أخلص عبد لله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم وابتغى ما عند الله صادقا مع الله إلا فتح الله في وجهه أبواب الخير ويسر له السبيل إلى الجنة. وهذا هو الطريق الذي لا تكون ولن تكون الجنة إلا به، أن يريد وجه الله وأن يعلم أن التوفيق في هذا العلم والمعونة فيه والتيسير والهداية للصواب، كل ذلك موقوف على القيام بهذا الحق العظيم. يا طالب العلم، إن الدنيا فانية زائلة حائلة، وما عند الله خير وأبقى. ومن عامل الله فلن يخيب في الدنيا ولا في الآخرة. وليعلم كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن الجنة حفت بالمكاره، ولن يستطيع عبد أن يسلك سبيل المخلصين إلا وابتلاه الله رب العالمين. وبقدر صدقه في الإخلاص تعظم الفتن والمحن ويعظم البلاء، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فعلى قدر المحبة يكون البلاء. فاصدق مع الله في إرادة وجهه، فقد صار من قبلنا علماء أرادوا وجه الله وابتغوا ما عند الله، فتح الله لهم في هذا العلم أبواب رحمته ويسر لهم سبيل ولايته، فعاشوا سعداء وماتوا شرفاء. ولا شك أنهم سيحشرون يوم القيامة في زمرة الأتقياء. أخلص لوجه الله وابتغ ما عند الله، وإذا خرجت من بيتك أو جلست في مجلس العلم فلا تريد بذلك شيئا غير رضوان الله عز وجل، ولا تبتغي أن يسمع الناس بك طالب علم، أو يراك الناس طالب علم، أو يتحدث الناس عنك أنك طالب علم. إنما تريد بدل حديث الناس، بدلا من حديث الناس، أن يتحدث بك الملأ الأعلى، أن يجعل الله لك ذكر السماء حينما تخلص لوجهه وتكون من الحنفاء. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أهل ذلك، أن يوفقنا للإخلاص لوجهه. الوصية الثانية، أوصي طالب العلم بأن يجد ويجتهد، وإن الله يرفع درجات العلماء وطلبة العلم بفضله أولا وآخرا ثم بجدهم واجتهادهم. ومن تعب في العلم فإن الله يعظم أجره ويبذل مثوبته، فالعلم يحتاج إلى عناء شديد. وإن البلاء كل البلاء، أن يعلم العبد عظيم ما أعد الله في هذا العلم لهذا العلم وأهله، وإذا به أغفل الناس عن التعب والنصب لبلوغ هذه المنازل العالية والمقامات السامية في الدنيا والآخرة. إن طالب العلم إذا صدق في جده واجتهاده أصاب الحق بإذن الله، ووفق لخير ما يوفق له طالب العلم، وهو أن يكون بأعلى المراتب في نفعه، في انتفاعه في نفسه ونفعه للأمة. لا ترضى في هذا العلم بالقليل، ولا ترضى في هذا العلم إلا بالتعب والنصب والجد والسهر. والعجب كل العجب أن بعض من طلبة العلم خاصة في هذا الزمان يقولون إننا طلبنا العلم وتعبنا في العلم ولم نجد شيئا. والسبب في ذلك أن طالب العلم خاصة في هذا الزمان إلا من رحم الله، الذي يعرفه من طلب العلم أنه يسمع بدرس معين أو شيخ معين، فإذا حضر يوم الدرس حمل كتابا في ذلك الدرس، ثم انطلق إلى مجلسه وجلس في ذلك المجلس واستمع وأنصت، ولربما أعطاه الله الذكاء والفهم فيفهم كل ما يقال ويعلم كل ما يذكر. فإذا انتهى من درسه انطلق إلى بيته، فجالس الناس وباسط الناس، ثم الدرس الثاني، ثم الدرس الثالث. أهذا هو طلب العلم؟ ثم بعد ذلك يصيح ويقول تعبت ونصبت، وما من درس إلا وحضرته، وما من شيخ إلا واستمعت إليه. نعم، تجد لذة هذا العلم حينما يكون طالب العلم أول ما يكون محضرا لذلك الدرس، فتجده يقرأ المرة والمرتين، بل بلغ ببعض طلبة العلم أن يقرأ درس عشرات المرات، ثم لا يرضى أن يقرأ بل يحاول، يقول القراءة منزلة ولكن أن أحفظ المتن منزلة أعلى، فيحفظ المتن. ثم إذا حفظ المتن يقول حفظ المتن منزلة، ولكني أريد أن أرضي الله فلا أرضى بحفظه، بل لابد أن أقرأ شيئا مبسطا يسهل لي الفهم. فإذا به قد حضر درسه وقد تسهل له شيء من الفهم، ثم لا يرضى ويقول أقرأ وأحفظ وأحاول أن أفهم فهما مبدئيا وأن أكتب الأسئلة، فيكتب السؤال والسؤالين والثلاثة، حتى إذا حضر إلى درسه وجدته بمجرد أن يجلس في مسجده وهو يراجع وينظر ويقلب، لا يعتمد على ذكائه ولا على فهمه ولا على حفظه. بل أدركت بعض طلبة العلم كانوا معنا، منهم من يحفظ الأحاديث التي كانت تقرأ في الشرح، فإذا به يأتي قبل الشرح فيقرأ المرتين والثلاثة وهو حافظ للحديث، ولكن يقول لا أمل ما دام أن السمع يؤجر واللسان يؤجر وهو يقرأ ويحفظ. فإذا حضر مجلس العلم إذا به قد فهم كل كلمة، وإذا به قد عرف ما الذي يريده من مجلسه وما الذي يطلبه من درسه، فإذا به قد أتقن وعرف المعلومات التي يحتاج إلى تحصيلها والمعلومات التي يحتاج إلى كتابتها وتدوينها حتى لا تغيب عن ذهنه، حتى إذا انتهى الدرس وجدته أثناء الدرس قل أن تفوته كلمة، فضلا عن عبارة فضلا عن جملة، حتى إذا انتهى من درسه منهم من يكون حافظا لكلام الشيخ متقنا لذلك الكلام، ومنهم من يكون فاهما للكلام غير حافظ له، وإذا به يعود نفسه على أن يكون من الحفاظ وأن يحاول كل درس أن يكون أجمع طالب لما فيه، لأنه يعلم أن منزلته عند الله بقدر هذا الحفظ، وأنه سيجلس مع إخوانه وأن الله يسمعه ويراه، فإن كان بأحسن المنازل حفظا وإتقانا ارتفعت درجته عند الله. ليس طلب العلم بالمناظر ولا بالتشهي ولا بالتمني، طلب العلم الجد والاجتهاد والتعب والتحصيل والتفاني. فإذا انتهى من درسه انطلق إلى بيته فأخذ يكتب ما علق بذهنه. وأعرف بعض طلبة العلم كان يحرم على نفسه أن يشتغل بشيء بعد الدرس إلا مراجعة ذلك الدرس، فلا ينطلق إلى سوقه ولا إلى متجر لمأكله ومشربه، منهم من كان غريبا ومع ذلك لا يشتغل بعشائه ولا بطعامه قبل أن يتقن ذلك العلم، حتى إني كنت أشفق على بعضهم فأقول له فيقول كيف، والله قد حملني هذه الأمانة والأمة، أنا مسؤول غدا عن هذه المسائل التي أقرأ العلم عليه. هكذا وإلا فلا، فتجده يقرأ ويحفظ وعندها يكون قد ألم بدرسه قبل الحضور وألم به أثناء حضوره وألم به بعد حضوره. ثم إذا انتهى من ذلك ما إن يصبح اليوم الثاني إلا وهو يراجع ويتعاهد الذي قرأه، ثم اليوم الثالث، ومنهم من يجعل له مراجعة بعد مراجعته بعد الدرس مراجعة أسبوعية، وهكذا كل ذلك طلبا لمرضات الله، وكل ذلك لعلمه بأن منزلته عند الله بقدر هذا الإتقان، وكل ذلك بفضل الله أولا وآخرا ثم باستشعار المسؤولية. ولذلك إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا زوى عنه أن ينظر في هذا العلم إلى نفسه بالرضا. فالبعض يعلم أن عنده من الذكاء والفهم ويحس أن الغاية إذا جلس في مجلس الشيخ أن يفهم ما يقوله الشيخ أو يفهم ما يقال في الدرس، لا شك أن هذه منزلة، ولكن طالب العلم فوق هذا بكثير. والمقصود من هذا كله أن تشحذ الهمم لضبط هذا العلم، أسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكماله المعونة والتوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك كله إلى عواقب حميدة ترضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة يعتبر من أهم الكتب الفقهية، وتظهر أهميته في حاجة الإنسان إليه وحاجة الأمة. فطالب العلم يحتاج إلى معرفة مسائل الطهارة كي يؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يحتاج إلى معرفة المسائل المتعلقة بالطهارة للصلاة، وما من يوم إلا وهو يتلبس بهذه المسائل، وما من صلاة تحضره فريضة كانت أو نافلة إلا وفيها من المسائل، ولربما من النوازل ما يطرأ ويجد عليه فهو باب عظيم، إضافة إلى كونه يحتاج لنفسه تحتاجه الأمة. فالناس تكثر مسائلهم عن أحكام الطهارة وعن ما يجد ويطرأ خاصة في زماننا من تلك المسائل. والطهارة وسيلة إلى الصلاة، والوسائل تشرف بشرف مقاصدها، ولذلك يعتبر من أشرف كتب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة قبل الوقوف بين يديه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فكتاب الطهارة كتاب مهم، ومن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أنهم رتبوا مسائل الطهارة في المتون المختصرة والمتون الموسعة والشروحات والمطولات، وجعلوها على مراتب، يبدأ طالب العلم فيها بتحصيل الأصول المتعلقة بالطهارة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما يبنى على هذه الأصول وإلى المسائل التابعة لجميع ذلك. وأبواب الطهارة في المتون الفقهية مختصرة، وهناك الشروح، وهناك متون توسع فيها العلماء رحمهم الله، إلا أن درجتها أعلى من درجات المختصرات التي يعتبرها العلماء أولية في كتاب الطهارة. عمدة الفقه يعتبر من أخصر المختصرات، وذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة فيه أهم أبواب الطهارة. وإذا أراد طالب العلم أن يتعرض لمسائل الطهارة فمن الأهمية بمكان أن ننبه على أمر هو خير معين بعد الله عز وجل على ضبط المسائل، سواء في كتاب الطهارة أو غيره. لا تدرس كتابا في الفقه إلا وقد عرفت منهج مؤلفه فيه والمادة التي سيتعرض لها. وأوردنا سؤالين كما تقدم معنا في البيوع، أولهما يتعلق بالمادة التي جمعها المؤلف من حيث استيعابها وعدم استيعابها، وثانيا هل هذه المادة رتبها المصنف والمؤلف ترتيبا منطقيا أو لا. والسبب في هذا أن هناك حالتين لطالب الفقه: إما أن يرتب معلومات الفقه ويحسن هذا الترتيب وعندها يسهل عليه الضبط ويسهل عليه الاستحضار والاستذكار، وإما العكس. ومثال ذلك لو أن طالب علم درس جميع ما يتعلق بالطهارة وألم بجميع المسائل التي تتعلق بكتاب الطهارة، ولكنه لم يحسن ترتيبها فعاقبته إلى الشتات، ولن يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب الذي درسه والمعلومات التي درسها إلا إذا رتبها ونظمها. وبدون الترتيب للمادة الفقهية لا يمكن للفقيه أن يحسن القضاء ولا أن يحسن الفتوى ولا أن يحسن التدريس. وهذه ثلاث مهمات في الفقه. ولذلك العلماء رحمهم الله اعتنوا أيما عناية بمسألة ترتيب المادة الفقهية. والله ضرب لنا الأمثلة، ضرب لنا الأمثلة في كتابه، وكانت خير معين بتوفيقه سبحانه للفهم. فلو أن إنسانا عنده محل أو عنده غرفة يضع فيها جميع ما يحتاجه، لوجدته أحد رجلين، إما أن يقوم بتنظيم وترتيب جميع ما يحتاجه في أماكن معينة، وإما أن يضعها دون ترتيب. فهو إذا رتب هذه الأشياء ووضع كل شيء في موضعه، واحتاج في أي ساعة من ليل أو نهار إلى أي شيء، استطاع أن يعلم أين هو. ولو جئته في أي وقت وقلته هل عندك الشيء الفلاني، قال نعم أو لا. هكذا الفقه. إذا قرأت مسائل الفقه مبعثرة مشتتة سيكون عندك علم، ولكن لن تستطيع أن تستحضره وقت الحاجة، وقد تقول لنفسك لا أعلم هذه المسألة وأنت ممن قرأها وعلمها. ولذلك بمجرد أن تذكر لك وإذا بك تستذكر ما نسيته. ومن هنا تجد الذي بعثر أشياء، تقول له هل عندك الشيء الفلاني، يقول ما هو عندي. تقول له ما هذا، يقول نسيت. هكذا من قرأ الفقه فاستمع، تجد بعض طلبة العلم يقول استمعت من الفتاوى ما لا يحصى كثرة، وقرأت من كتب الفقه الشيء الكثير، واستمعت إلى شرح الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، ولكن ليس هناك ترتيب ولا تقعيد ولا تأصيل للمسائل في ترتيبها. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله بوضع المواد الفقهية والمسائل مرتبة. فرتبوا الفقه عند طلبه، بل رتبوا الفقه بعد الانتهاء من طلبه. فأنت إذا جئت إلى أي متن فقهي لن تجد مسألة إلا وهي موضوعة في مكانها، فإن هي أصل ينبني عليها غيرها، وإن هي فرع مبنية على غيرها. ولذلك لا تجد أي صعوبة إذا قرأت بطريقة العلماء المتقدمين. هذا ترتيب الفقه لك وأنت تبتدئ بطلب العلم وطلب الفقه. ثم لم يقف السلف والأئمة ومن بعدهم رحمهم الله في ترتيب مادة الفقه وتسهيل وصولك إليها عند قراءتك المتون الفقهية، ولكن انظر كيف وضعوا لك كتب القواعد الفقهية. فكتب القواعد الفقهية في الأصل جمع لشتات الفقه، ولم يستطيع أحد أن يدرس القواعد الفقهية إلا إذا تبحر بالفقه أولا. ومن هنا تجدهم يجمعون لك شتات ذلك الفقه في قواعد معينة من أبواب متناثرة متعددة، وتجدهم يضعون لك الأبواب الفقهية في المتون الفقهية متناسقة مرتبة لكي تستطيع أن تجمع الفقه، سواء بطريقة السرد المنطقي أو بطريقة القواعد التي تجمع هذا الشتات. ولذلك هناك القاعدة التي لا تختص بباب معين، وهناك الضابط الذي يكون في باب معين يجمع لك شتاته. ولذلك تجد علم القواعد الفقهية ما تكلم ولن يتكلم ولن يدرسه ولن يضبط إلا من قرأ الفقه وتبحر فيه. كيف تستطيع أن تأتي وتتكلم على قاعدة المشقة تجب التيسير، وأنت تنتزع مسائل من أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وأبواب الزكاة وأبواب الصوم وأبواب الحج وأبواب البيع والرهن والوكالة والكفالة؟ كيف يستطيع أحد يجلس عندك يريد أن يعرف هذه القواعد إذا كان وهو يجهل هذه الأبواب ولم يدرسها ولم يدرس مسائلها مفصلة؟ ثم لم يقف أمرهم عند هذه القواعد المذاهب عن اختلافه، بل كل مذهب على حدة درسوا حتى القواعد الفقهية بالأوجه والروايات كما في قواعد ابن رجب. وهذا كله نريد أن نصل به إلى أن الفقه لم يستطيع طالب العلم أن يتقنه إلا بالترتيب. خلاصة الأمر، في كتاب الطهارة هناك أمران، أولهما يتعلق بما يتطهر به، والثاني يتعلق بكيفية الطهارة. فالشيء الذي يتطهر به وكيفية الطهارة أمران يستوعب بهما طالب العلم ما يتعلق بالطهارة. مسألة المتطهر، من عندك متطهر ومتطهر به وصفة للطهارة، هذه ثلاثة أركان. الطهارة توجد إذا وجد شخص يريد أن يتطهر، وشيء يريد أن يتطهر به، وعمل للطهارة. إذا وجدت هذه الثلاثة الأركان وجدت الطهارة. إذا وجدت هذه الثلاثة الأشياء وجدت حقيقة الطهارة. فالشخص الذي يتطهر لم يتكلم العلماء عليه في كتاب الطهارة، لأنه هو الأصل المخاطب بالصلاة، ولذلك تجدهم يذكرون في شروط الصلاة المكلف أن يكون مسلما إلى آخره. النقطة الثانية نقطة ما يتطهر به، وهو أصل وبدل. الطهارة طهارة حدث وطهارة خبث، وسنشرح هذا. طهارة الحدث اللي هي الوضوء، الحدث الأصغر، الوضوء، الحدث الأكبر، غسل من الجنابة والحيض والنفاس إلى آخره. وطهارة من الخبث اللي هي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. فالذي يتطهر به إما أن يكون أصلاً وهو الماء، أو يكون بدناً وهو التيمم في طهارة الحدث الأصغر والأكبر، أو يكون سائر الطاهرات اللي مستثناها الشرع في طهارة الخبث بالنسبة للبدن في الخارج من السبيلين، أو الماء على الأصل عند جمهور العلماء رحمهم الله، وهو أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. طيب، ما يتطهر به هو الماء وبدنه، وصفة الطهارة ما تقع به الطهارة، هذا يستلزم صفة الوضوء وصفة الغسل في طهارة الحدث الأصغر والأكبر، وصفة الاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة عن ثوب البدن والمكان في طهارة الخبث. تحتاج أن تعرف في صفة الطهارة طهارة الحدث إما أن يكون أصغر وأكبر، أن تعرف صفة الوضوء وصفة الغسل. وفي طهارة الخبث لكي تزيل الخبث وهو النجس عن بدنك وثوبك ومكانك، هذا باب إزالة النجاسة. وأما بالنسبة لمجموع هذه الأبواب فقد شملها المصنف رحمه الله واختصرها، لأن عمدة الفقه يعتبر من أخصر المختصرات. فذكر لك باب أحكام المياه، ثم أتبعه بباب الآنية، ثم أتبعه بباب قضاء الحاجة، ثم أتبعه بباب الوضوء، ثم أتبعه بباب المسح الخفين، ثم أتبعه بباب نواقض الوضوء، ثم أتبعه بباب الغسل، ثم أتبعه بباب التيمم، ثم أتبعه بباب الحيض، ثم أتبعه بباب النفاس. ذكر لك 10 أبواب. قبل أن تدرسها لابد أن تعلم ماذا يقصد العلماء من هذه الأبواب. باب أحكام المياه وباب الآنية يتعلقان بركن ما يتطهر به وهو الماء، وما يقوم مقامه وهو التيمم، ذكره المصنف رحمه الله في طهارة الحدث بالتراب، وأيضا في إزالة الخبث ذكره في آداب قضاء الحاجة. من حيث الأصل أول ما بدأ بباب أحكام المياه وبباب الآنية، لأن الذي يتطهر به في الأصل هو الماء، وهذا الماء تحتاج أن تدرس جميع أنواعه، إما أن يكون باقيا على أصل خلقته أو متغيرا فستدرسه. إذا درست الماء لا يكفي، بل لا بد وأن تدرس الوعاء الذي يجعل فيه هذا الماء وأحكام هذا الوعاء. فالشرع له أحكام تتعلق بالإناء الذي يوضع فيه الماء. هذان البابان استفتح بهما المصنف كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك انتقل إلى باب قضاء الحاجة. وباب قضاء الحاجة ويتعلق بطهارة الخبث، يتعلق بطهارة الخبث. فعندنا طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تسبق طهارة الخبث. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فبين طهارة الحدث، ثم أتبعها بطهارة الخبث أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم أتبعها بطهارة الحدث. فطهارة الخبث تسبق طهارة الحدث، وثيابك فطهر تسبق فعل الصلاة. إذن لابد أول شيء أن تحصل طهارة الخبث ثم بعد ذلك طهارة الحدث، بمعنى أنه يدخل فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويتهيأ للصلاة. إذن هي سابقة في حكم الشرع وسابقة بالطبع. فبدأ بآداب قضاء الحاجة، بعد آداب قضاء الحاجة ابتدأ بالوضوء، وهذا طهارة حدث. فجعل طهارة الخبث سابقة لطهارة الحدث. فلما بدأ بطهارة الحدث بدأ بالوضوء، لأنه أكثر وقوعا، ومن هنا الحاجة إليه أمس والبلوى به أعم وأكثر. ابتدأ بالوضوء، ثم هذا الوضوء يتعلق بأعضاء الوضوء كاملة ويتعلق ببعضها، فأتبعه بباب المسح على الخفين، لأنه في الأصل تابع لطهارة الوضوء. بعد انتهى من صفة الوضوء وباب المسح على الخفين وتم الوضوء، شرع في باب نواقض الوضوء، لأنك تنقض الشيء بعد وجوده. ولذلك يبنى البيت ويبنى الجدار ثم يقول نقضته، فالنقض يكون بعد إيش؟ البناء. ومن هنا ذكر الطهارة ثم ذكر ما ينقضها. بهذا اكتملت الطهارة الصغرى إثباتا وسلبا، شرع في الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة. في الغسل من الجنابة ذكر أحكامه موجباته وصفته. بعد انتهى من الغسل الجنابة جاء بالتيمم. فالتيمم بدل في طهارة الوضوء في طهارة الغسل، فهو بدل في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. كان المفروض أن يذكر باب الحيض والنفاس بعد باب الغسل من الجنابة، ولكنه أخر باب الحيض والنفاس، وهذا لدقة أحكام المسائل، وأتبع باب الغسل وباب التيمم لباب الغسل حتى ينبه على التصاقه بالوضوء ولا يطول الفاصل. هذا كله ما سيذكر في كتاب الطهارة. في الواقع تجد أن بعض العلماء أضاف باب إزالة النجاسة، كما تجد في الزاد وفي النقع. طبعا الفرق أن العمدة أخصر من المقنع، ولذلك أبوابها اختصرت. ثم هذا الاختصار هو الذي يبين فقه الفقيه، فليس من دقة الاختصار أن يجعل بابا إذا أمكنه أن يدرج مسائله تحت غيره. ولذلك تجد في غير مثل عمدة الفقه باب السواك، لكن في عمدة الفقه ما في باب السواك، ذكره مثلا في باب الوضوء لأنه تابع له ويكون مع الوضوء، واختصره لأنه في مقام الاختصار. وهذا الإمام القدامى رحمه الله يعتبر آية من آيات الله في الفقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق. ويعني شهادة لله أنه كسبي موفق مسدد في دقته رحمه الله وسعة يعني مدركه وعمق استنباطي وفهمي رحمه الله برحمة واسعة. إذن سنتحدث عن الطهارة، ما يتطهر به وصفة الطهارة. المصنف رحمه الله جمع هذه الأبواب العشرة لمادة الطهارة، وهي لا شك أنها مختصرة ومركزة، ونسأل الله بعزته وجلاله عظمته وكمان يعيننا على فهمها وضبطها والعمل بها.
صلى الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه.
يقول المصنف رحمه الله: باب أحكام المياه. الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمصنف رحمه الله لم يقل باب حكم المياه، إنما قال أحكام لتعددها واختلاف أنواعها. والسبب في ذلك أن من المياه ما أذن الله بالطهارة به، ومنها ما لم يأذن الله عز وجل بالطهارة به. ثم المياه التي أذن الله بالطهارة بها أنواع، فهناك ماء المطر، هناك ماء البئر وماء العين، وكذلك ماء البحر. والذي حرم الله عز وجل كذلك أنواع، ومنها الماء النجس على أنواعه. وقوله رحمه الله: باب أحكام المياه، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالمياه. والأصل في الطهارة أنها تكون بالماء، ولذلك صدر المصنف رحمه الله بأحكامها.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا.
يقول المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا. خلق الماء أي أوجد، والمعنى أوجد الله الماء طهورا. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. ووجه الدلالة أن الله عز وجل وصف الماء الباقي على أصل خلقته بكونه طهورا. وطهور زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فلم يقل طاهرا إنما قال طهورا. والفعول عند العرب ليس كالفاعل، ومن هنا قال جمهور العلماء إن الماء الباقي على أصل خلقته هو الطهور الذي شرع الله عز وجل أن يتطهر به، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا الذي هو باق على أصل خلقته يكون من السماء ماء المطر، ثم يجري على الأرض سيلا أو نهرا، ويستقر في داخل الأرض بئرا أو عينا. فهذه أنواع: ماء المطر، ماء النهر، ماء السيل، ماء البئر، ماء العين. هذه خمسة أنواع كلها شهد الله أنها طهور. وكذلك أيضا التحق بها ماء البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مالك في موطئه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد وصححه الإمام البخاري وأحمد والأئمة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقيل يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا اليسير من الماء توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فوصف ماء البحر بكونه طهورا، ومن هنا قال العلماء إن هذا الحديث، جمهور العلماء إن هذا الحديث أصل في أنه لا يتطهر بكل ماء كما يقول البعض، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتوضأوا بالبحر مباشرة مع أن البحر ماء، فدل على أنه ليس كل ماء يتوضأ به، وأن الطهور وأن المختص بالطهارة الصغرى والكبرى ونحيها من طهارة الخبث هو الماء الطهور، وهذا يدل على انقسام الماء إلى طهور وطاهر ونجس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لو كانوا يعهدون أن الماء طاهر ونجس لما سألوا عن ماء البحر، وهم في الفهم والذكاء والسليقة ما لا يخفى منزلتهم في ذلك، لكن لما علموا أن الشرع لا يجيز الطهارة إلا بما هو باق على أصل الخلقة استشكلوا كونهم يتوضؤون بالبحر لأنه تغير طعمه وتغيرت رائحته. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التغير بالمكان والمكث وأنه لا يؤثر في الأصل، فرده إلى أصله، وانتزع الفقهاء من هذا صحة الطهارة بالماء الذي تغير بقراره وبطول مكثه بالطحالب ونحوها. وعليه فإن الأصل في الماء النازل من السماء الذي لم يتغير أنه طهور، ووضع الجمهور له الضابط طاهر في نفسه مطهر لغيره. يقول رحمه الله خلق الماء، أي أوجد الله الماء طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. الطهارة في اللغة النقاء من الدنس والقذارة، طهر الشيء يطهر طهارة إذا كان نقيا من الدنس. وأما الطهارة في اصطلاح العلماء فمرادهم بها صفة حكمية تثبت لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف ونحوه مما تشترط له الطهارة. قال الفقهاء الطهارة عندنا معشر الفقهاء صفة حكمية، هناك صفة حسية وهناك صفة حكمية معنوية. والصفة الحسية تدرك بالحواس، تقول فلان طويل وفلان قصير، فلان سريع فلان بطيء، هذه محسوسة وتدرك بالمشاهدة. والصفة المعنوية راجعة للمعاني، لا ترى ولا تلمس، تقول فلان عالم وفلان جاهل، فلان شاعر فلان أمين، هذه كلها راجعة إلى المعاني. فأنت حينما تقول فلان متطهر لأنك ما تستطيع أن ترى علامة لمن توضأ أو اغتسل، فالشخص قد يأتيك وعليه الجنابة ولا تستطيع أن تحكم بأنه جنب إلا إذا أخبرك، فهي صفة معنوية. والصفة المعنوية هي مقدر قيامها بمنصوفاتها، الصفات المعنوية أصلا تقديرية، لذلك يقول العلماء مقدر قيامها بموصوفاتها قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها، كما أننا نقول فلان طويل وفلان قصير نقول كذلك عالم شاعر فهنا نقول صفة الطهارة صفة حكمية توجب يعني تثبت. بعضهم يقول توجب لموصوفها، بعضهم يقول تثبت لموصوفها، بمعنى أنك إذا جعلتها لشخص فقلت فلان متطهر معنى أنه حل له أن يصلي وأبيح له بهذه الطهارة أن يطوف بالبيت كما هو مذهب الجمهور. وسيأتينا قول عليه الصلاة والسلام طواف بالبيت الصلاة، وتوجب لموصوفها مس المصحف، أن غير المتطهر لا يمس المصحف، فلو كان جنبا لا يمس المصحف، إلى غير ذلك مما تشترط له الطهارة. يقول رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هو خلق الماء طهورا، دليل ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام هذا الماء الطهور وصفه الله لما نزل من السماء بكونه، هذا الماء النازل من السماء وصفه الله بكونه طهورا. وإذا كان طهورا فهو إما أن يجري على وجه الأرض وإما أن يستقر في باطن الأرض. فإذا جرى على وجه الأرض شمل السيل والنهر، فيجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل من مياه السيول ومن مياه الأنهار. وإن استقر في الأرض فإنه راجع إلى أصله، لأن الله وصف ماء السماء بكونه مستقرا في الأرض، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فوصف هذا الماء الذي وصفه بكونه طهورا بأنه يسكن في الأرض. وعليه فإن مياه الآبار والأنهار والسيول إذا سألك سائل هل يجوز لي أن أتوضأ بها أو أغتسل أو أغسل النجاسة من ثوبي أو بدني أو مكاني، تقول نعم. ما الدليل؟ قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما سئل عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة كان يلقى فيها الحية والنتن، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء بصيغة التوكيد طهور لا ينجسه شيء، لأنهم استشكلوا كيف أن هذه البئر أحيانا إذا هبت الريح أسقطت فيها الأوساخ والأقدار، ولربما تكون من أقدار نجسة كفضلات الحيض ونتل الكلاب. وقيل إن اليهود كانوا يرمون في هذا البئر وسخ أذية المسلمين، لكن من المعلوم أن الآبار إذا وقع فيها أي وسخ كل من يريد أن يأتي ينتفع بها بداهة معلوم بداهة أنه سينزحها حتى يأخذ منها. فاستشكلوا هل هذا الذي ينزح باق على أصل خلقته أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام هو إن الماء عنه إنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي ما دام أنه باق على أصل خلقته. فأنت إذا نزحت الماء من البئر فقد نزحته وهو طهور ما لم يكن متغيرا. يقول رحمه الله خلق الماء طهورا، يعتبر هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله في أن الماء طهور إذا كان باقيا على أصل خلقته. هذا الماء الطهور من حيث الأصل له فوائد، إذا وصفناه بكونه طهورا شرعا يستفاد منه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يطهر من الأحداث والنجاسات.
يطهر من الأحداث والنجاسات، الأحداث جمع حدث، والحدث في لغة العرب الجديد يقال حدث الشيء إذا جد وطرأ. وأما في الاصطلاح فالفقهاء إذا قالوا طهارة حدث فإن الحدث صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحو مما تشترط له الطهارة. لاحظ أن ضد
الحدث ضد الطهارة.
وإذا وصفت الإنسان لكونه محدثا فإن هذا الوصف يمنعه من الصلاة ويمنعه من استباحة الصلاة ويمنعه من استباحة الطواف بالبيت ونحو مما تشترط له الطهارة. إذن قوله رحمه الله الأحداث هي تنقسم إلى قسمين، أحداث صغرى وأحداث كبرى. هناك أحداث صغرى مثلا كالخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي، هذا حدث أصغر ويكون الحدث أكبر كما في الجنابة، خروج المني والجماع والإيلاج الفرج والحيض النفاس. هذه أحداث جمعها المصنف رحمه الله فقال يطهر من الأحداث، فهي إذا كانت صغرى أنواعا فهي أنواع، وإذا كانت كبرى فهي أنواع، ولذلك جمعها لتعدد أنواعها. كلها تحصل طهارتها، الأحداث تحصل بالماء الطهور. فمن أصابه الحدث الأصغر فتوضأ بالماء الطهور أجزأه وارتفع حدثه، ومن أصابه الحدث الأكبر فأجنب واغتسل بماء طهور على الصفة الشرعية طهر وطهرة. إذن الماء الطهور باقي على أصل خلقته يرفع الحدث سواء كان أصغر أو كان أكبر. فقال رحمه الله يطهر من الأحداث. والنجاسات جمع نجس، أصله القذر، والنجس يكون في البدن من فضلته كالبول والغائط والمذي والودي، ويكون طبعا في المكان كأن يكون في المصلى الذي يصلي فيه أو على الفراش الذي يصلي فيه، ويكون في الثوب. فهذه كلها مواضع للنجاسات. فإذا غسل النجاسة من بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي فيه بماء طهور فإنه يحكم بالطهارة إذا كان الغسل على الصفة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي، المرأة الحائض. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزربوه، المقال أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلوا من الماء الطهور. فالماء الطهور هو الأصل في التطهير. ما الدليل على ذلك؟ من أهمية المكان في الفقه أن تعرف الأصل. إذا جئت إلى الطهارة أنها تحصل بشيء تقول ما هو الأصل؟ تقول دليل أدلة الكتاب والسنة والإجماع، كلها اتفقت على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا ما عبر عنه المصنف بقوله يطهر من الأحداث والنجاسات. وعليه فإننا إذا سئلنا عن رجل أصاب البول ثوبه غسله بماء طهور حتى ذهب البول حكمنا بكون الثوب طاهرا. وإذا سئلنا عن أرض أصابتها نجاسة فصب عليها ماء أكثر منها من النجاسة حتى أذهبت عين النجاسة وأثرها حكمنا بكونها طاهرة. وكذلك لو كان على البدن فتطهر الأبدان والثياب والأماكن من النجاسات بالماء الطهور.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. بيّن رحمه الله بهذه العبارة أن الماء الطهور هو الأصل وأنه لا تحصل الطهارة بمائع غيره. الماء من حكمة الله عز وجل أنه جعل في خلقه من كل شيء زوجين، هناك شيء يسمى جامد وهناك شيء يسمى
مائع، فالماء رجع إلى المائعات. ومن هنا حينما قلت إن الماء يطهر يرد السؤال، هل غيره من المائعات من جنسه تقوم مقامه؟ قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. الماء والمرق واللبن والخل ونحوها من المائعات كلها تحت أصل واحد وهو المائع. فبين لك رحمه الله أن الماء له خاصية في الشرع لا يشاركه فيها غيره، فلا نطهر بالخل. لو سألك عن الخل وقال أنا أريد أن أطهر ثوبي بالخل، كما أن الماء يطهر فالخل يطهر، فأريد أن أطهر بالخل. ولو سأل مثلا عن نبيذ، وهو الماء يوضع فيه التمر فيسمى نبيذ تمر، أو يوضع فيه الرطب نبيذ رطب، أو يوضع فيه الزبيب نبيذ زبيب، فكانوا يستعذبون المياه بهذا النبيذ يطرحونه فيها، ثم أصبح نبيذا لم يسكر، لم يصل إلى حد الإسكار، كانوا يستطيبون به الشراب، فجاءك وقال أنا أريد أن أطهر أو طهرت ثوبي بهذا النبيذ، أو أريد أن أتوضأ بهذا النبيذ، نقول لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. وهذا إن شاء الله سنتحدث عليه، في خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهي مسألة مشهورة نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى الغد. نسأل الله بعزته وجلاله أن يسر ذلك بمنه وكرمه. الله تعالى
أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا البيان. وعندنا طائفة من الأسئلة كثيرة وكلها مصدرة بالدعاء لفضيلة الشيخ وبإخباره بمحبة الإخوة له في الله، نسأل الله أن يثيبه وأن يجمع الجميع على رضوان الله تعالى. يقول الشخص السائل: فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة عن هذا السؤال فإنه مهم بالنسبة لي. ما تقول في رجل بلغ 45 عاما من العمر ولم يحج حتى الآن، علما أنه مستطيع وليس لديه أي عذر إلا التسويف، جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد الله العظيم على محبتكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله من كوني هذا الرجل هداه الله وأصلحه بلغ هذا العمر ولم يحج إلى بيت الله، فإنه آثم شرعا. والأصل في ذلك أن الحج إلى بيت الله الحرام فريضة على الفور، لا يجوز تأخيرها إلا لمعذور، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى عام حجة الوداع لعذر، حيث كان المشركون يحجون إلى مكة، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأتبعه بعلي رضي الله عنه أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فطهر الله له بيته فحج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع. فلا يجوز تأخير الحج من استطيع، قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن توفرت فيه شروط الحج واستطاع المضي وجب عليه المضي، فلا يجوز له التأخير ولا التراخي. ولو أدركت هذا الشخص الوفاة فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على هذا التأخير، فنوصي أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر وأن ينوي من ساعته هذه أن يحج هذا العام إذا يسر الله له ذلك، وإلا فهو على خطر عظيم، أن الحج ركن من أركان الإسلام. نسأل الله لنا وله وللمسلمين الهداية، والله تعالى.
أحسن الله إليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
يقول السائل فضيلة الشيخ نجد في بعض الكتب الفقهية أنهم يقسمون الماء ثلاثة أقسام فيجعلونه طاهرا وطهورا ونجسا ونجد في كتب أخرى أنه على قسمين طاهر ونجس فما الراجح في هذه المسألة حفظكم الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد جمهور هذه مسألة مشهورة من مسائل الطهارة هل الماء على قسمين أو ثلاثة جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الماء ثلاثة أقسام طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره وطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ونجس غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله واستدلوا بما ذكرنا من السنة حديث أبي هريرة رضي الله أولا من الكتاب بما ذكرنا من آية الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا و تكلم الأئمة والمفسرون على دلالة هذه الآية من حيث التركيب اللغوي كما أشار إلى ذلك الإمام القرطبي في تفسيره أشار إليه ابن العربي رحمه الله الإمام العربي في أحكام القرآن وفصل في
وبين قوة دلالة الآية الكريمة على أن الماء الطهور له صفة ومزية خاصة تخالف الماء الطاهر. وأما السنة فحديث أبي هريرة وهو من أقوى الحجج، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ما حكى سؤال الصحابة كما ذكرنا دل على أنهم كانوا يعلمون أنه ليس بكل ماء يتوضأ، وإلا لما كان لسؤال الصحابة من فائدة ولما كان له من معنى. وهذا يدل على أنهم ألفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشرع أنه لا يتوضأ بكل ماء، ولذلك قال أنا توضأ بماء البحر. وفي الحقيقة هذا المذهب هو الأقعد والأسعد، بالدليل إن شاء الله أن الماء على ثلاثة أقسام. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الماء على قسمين، طهور ونجس، والطاهر تابع للطهور ويجوز أن يتوضأ به، واستدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك ماء أو هل في إداوتك ماء؟ قال فيها نبيذ تمر. قال صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور. وجه الدلالة أنه وصف ماء النبيذ بكونه طهورا، فدل على جواز أن يتطهر بالطاهر، وأن الطاهر قسيم، أن الطاهر تابع للطهور ولا فرق بينهما. وهذا الحديث ضعيف سندا ومتن، وأجاب الأئمة على سنده ومتنه، ولم يثبت سنده إضافة إلى أنه معارض بما هو أقوى منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ما كنت معه ووددت أني كنت معه، وددت أني كنت معه. هذا ينفي شهوده، وهو في مسلم، الحديث في مسلم هو صح وأثبت. وثانيا أن الحديث من جهة المتن ثمرة طيبة وماء طهور، هناك جواب للإمام الموفق رحمه الله في المغني، قال إن هذا يرجع إلى أن النبيذ له أحوال، وهذا صحيح. هناك نبيذ أول ما ينتبذ لا يتغير الماء تغيرا بينا مؤثرا، ومن هنا قال ثمرة طيبة وماء طهور، ففصل بين الماء وبين ما وضع فيه، وهذا يدل على من يصل إلى درجة التأثير، لأن الانتباذ كما هو معلوم يصل التأثير إذا حصل التغير، وإذا كان في بداية الطرح لا يحصل التغير. فحمله الإمام القدامى رحمه الله، وكذلك الإمام النووي أيضا في جوابه عن هذا الحديث في المجموع حمل ذلك على أنه لم يتغير. ومن هنا يترجح مذهب الجمهور بقوة أدلتهم في هذا الانقسام، وهذا يعني خلاف بين العلماء رحمه الله من القديم، والأمر فيه واسع. من رأى أن الماء على قسمين له رأيه، ومن رأى أن الماء على ثلاثة أقسام له رأيه. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن المسلم يحتاط فلا يتوضأ إلا بالماء الباقي على أصل خلقته لظاهر الأدلة التي ذكرناها، والله تعالى
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل كتب المذاهب الأربعة الفقهية متحدة في ترتيب أبوابها؟
والله هذه أولا باب الأمانة، يعني أنا قرأت في كتب المذاهب الفقهية لكن لا أستطيع أن أجزم بين كل كتب المذاهب الفقهية، هذا السؤال عن كل كتب المذاهب الفقهية، هذا يحتاج إلى شخص قرأ كل كتب المذاهب الفقهية. ولكن بعضها والأمهات التي حسب علمي اطلعت عليها في المذاهب الأربعة تختلف من مذهب إلى آخر. أولا يؤثر في منهج، يعني قضية الاستيعاب للمادة وعدم الاستيعاب يختلف من عالم لآخر،
بل حتى في المذهب الواحد قد يكون هناك مثنان أحدهما يستوعب بشكل والآخر يستوعب بشكل آخر، وإلا كان ما وجد هذا التنوع. فكل مذهب فيه علماء امتازوا بالكتب في الكتب الفقهية بمنهج معين. فنجد إذا أردنا أن يعني أن أعطي ما توصلت إليه أن الفقهاء نجدهم الذين كتبوا المختصرات على طائفتين، الطائفة الأولى طائفة المتقدمين، والطائفة الثانية طبقة طائفة المتأخرين. فأما بالنسبة للمتقدمين فلا شك أن الأمر كان في زمان من الصعوبة بمكان، لأنه حينما تنظر إلى أن المادة الفقهية كانت في الصدور ووضعها وصقلها في الكتب الفقهية كان يحتاج إلى عناء شديد، ولذلك البعض حينما يرجع إلى الكتب القديمة يجد فيها اختلافا كبيرا عن الكتب المتأخرين، لأن المتأخرين تيسر لهم، قد تفتحت المدارك واستبانت السبل، فصار ترتيب وذكر المسائل سهلا عليهم لأن المسائل قتلت بحثا أمامهم، ولكن المتقدمين كان الأمر عليهم أعسر. ولذلك تجد كتب الحديث للمتقدمين من الأئمة فيها نوع من الدقة ونوع من الاختصار لا تجده عند المتأخرين، لأن المتأخرين اجتمع لهم من الوضوح في الكتابة والبيان أكثر من المتقدمين، وليس معنى ذلك أنهم أفضل من المتقدمين، لا، لأن المتقدمين كان علم المتقدمين في ذكر الأبواب وترتيب المسائل صعبا جدا. أنت الآن تصور إذا كتب الفقه لأول مرة أو كتب لثاني مرة أو كتب لثالث مرة، هل هو حاله كما لو كتب للمئة مرة والخمسين مرة؟ لا شك أن الفرق كبير جدا. فالعلماء المتقدمون كانت أبوابهم محدودة منحصرة، هي التي بنى عليها المتأخرون توسعهم في الفقه، وهذا من فضل الله على المتقدمين لأنهم هم الأصل، ومما وضع الله من البركة في علومه أنه انتفع المتأخرون حتى وصل البعض يظن أن المتأخرين كما يفعل بعض الكتاب أصلحهم الله، بعض الكتاب الذين نصفهم باحثين ما اشتغل بالفقه بتمكن، فتجده يعيب على بعض المتقدمين أنه ما عندهم توسع ولا عندهم شرح. المتقدمون كانت لهم درجة من الفهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من زمان النبوة، ولذلك تجد كتب المتقدمين تخاطب برقي في الفهم، وكتب المتأخرين تخاطب بتبسيط، وتجد المتقدم يخاطب بما يحتاجه، الكتاب عزيز والورق عزيز والذي ينسخ هذا الورق عزيز، فما يكتبون إلا الشيء النزر الذي يحتاج إليه. هذا ليس عيبا للمتقدمين، ينبغي أن ينتبه لهذا. فكان علمهم في الصدور لا في السطور، كان علمهم أن يجلس الرجل فتغترف من بحر لا تكدره الدلاء، تجده يبين لك ويقول قال الراوي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما بعرفة حينما ولاه علي رضي الله عنه عن الحج يفسر سورة النور لو سمعته الروم والفرس لأسلمت، يفسر سورة واحدة في خطبة في حجة الوداع. لو ترجع إلى التفسير عن ابن عباس المأثور عن بالرواية تجده قليلا في سورة النور، تستطيع أن تجمعه في صفحة صفحتين، لكن إذا تكلم لك وجاء يبين تجد علما عميقا وعلما مؤصلا. فمسألة البعض الذي يعيبون يعني في مسألة هذه كمقدمة للدخول في قضية المذاهب والمتون، فالمتون كلها تتفق في أصول لا يختلفون عليها، كل باب فقهي فيه أركان هذه الأركان هي منطلق المادة العلمية الموجودة والفقهية الموجودة في هذا الباب. هذه الأركان تقسم المسائل بحسبها ثم ترتب على ضوئها. من العلماء من يتوسع لورود الحاجة في المذهب نفسه بالتوسع، ومنهم من يختصر في نفس الباب. يعني مثلا الآن لو قلنا إن الماء فيه قليل وكثير والفرق بينهما قلتان، إذا قلت بهذا المذهب ستحتاج أن تبين ضابط القلتين، وتحتاج أن تبين مسائل، يعني متى يحكم بتأثر الماء عدم تأثره، وتنوع في هذه المسائل على حسب تغير الماء بالطاهر والنجس. لكن إذا كنت ما تقول بالقلتين أصلا ترجع إلى باب ثاني، وهو أن العبرة عندك بالتغير، فيصبح جل اهتمامك في تغير اللون والطعم والرائح وضوابط التغيير باللون والطعم والرائح، ثم تتفق مع الذي يقول بالقلتين ولا يتفق الذي يقول بالقلتين والذي لا يقول بالقلتين في أصول عامة، وهي مثلا أن المتغير من حيث هو متأثر، يعني إذا تغير الماء تأثر، فإذا قال إذا تغير تأثر يحتاج أن يستثني التغير للضرورة وما يشق صون الماء عنه. تجد هذه المسألة عند الاثنين لأنها مسألة، يعني المالكية يذكرون ما يشق صون الماء عنه، الحنفية يذكرون، الشافعية يذكرون، الحنابلة يذكرون، لأن هذه المسائل الأساسية، المسائل الأساسية ما تختلف فيها المذاهب، منها بيان أصل الماء من طهوريته، بيان انتقال الماء عن هذا الأصل، لأنه حتى ولو قال أن الماء قسمين نجس وطاهر سيتكلم عن انتقال الطاهر إلى النجس، وحينئذ يشتركون في ماذا؟ في مسألة التغير والمخالطة. إذن في كل الأبواب الفقهية جوامع، بعض الأحيان تختلف المذاهب في أشياء، يعني مثلا يتعرضون في هذا الباب الحنفية يتعرضون له بطريقة، والمالكية يتعرضون له بطريقة، والشافعية بطريقة، والحنابلة بطريقة، فتجد ثلاثة مسالك أربعة مسالك، تجد مسلكين على حسب الاختلاف في أصل الباب. فأنت مثلا إذا جئت تعد شيئا ما حكمت عليه بحكم في عبادة أو معاملة ستتأثر بهذا الحكم في سرد مسائله وعليه، وهذا يعني لو جئنا نفصل فيه يحتاج الوقت، لكن كأساس الكل يتفق على الأساسيات، الكل يتفق على الأساسيات. ومن هنا تجد يعني العلماء رحمهم الله لما جاءوا في المذاهب، العلماء المتحررون الذين كانوا يبحثون عن الدليل والحق وكانوا يأخذون الحكم الفقهي بدليله ولا يتعصبون، تجد عندهم استفادة من غيرهم كاستفادتهم من أئمتهم. فتجد الذي ترجح عنده مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقرأ مذهب الحنابلة ويضبط ما عندهم، ثم ينظر ماذا عند الشافعية وماذا عند المالكية وماذا عند الحنفية، ويأخذ من مسالكهم التي تتفق مع الأصل الذي قد قرره ومشى عليه ما يمكن أن يستفيد به، فينظر ويفضل بقية علماء المذهب. وهذا موجود في كل المذاهب، أنك قل أن تجد عالما وفقيها ضبط فقه مذهبه بالدليل ونظر إلى غيره واستفاد من الغير إلا وجدته مبرزا على قرناه. فهي تجتمع في أصول عامة في الأبواب وتختلف فيما اختلفت فيه المسائل. أما طريقة العرض فهذا فضل الله عز وجل في كل عالم، يعني على ما أعطاه من قوة في التصوير، في قوة في الاختصار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الجميع متفق على الأصول العامة كما ذكرنا من الأركان والشروط، والله تعالى
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الماء المعالج بعد النجاسات يعتبر طهورا؟
هذه مسألة معاصرة وسنتكلم إن شاء الله، اصبر قليلا تأتيك الجلائب، من استعجل شيئا قبل إذانه نقول إن شاء الله عوقب صعبة، إن شاء الله غدا سنتحدث عن المسائل المتعلقة به.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، رأيتكم حفظكم الله تثنون على هذا الكتاب، كتاب العمدة، فهل توصونني بحفظه أثابكم الله؟
وهذه شهادة حق لا شك. كتاب العمدة يعتبر من أفضل الكتب الفقهية، وأجزم بإذن الله أن طالب علم يبدأ بالفقه بهذا التأصيل الذي رسمه الإمام القدامى، ويجعل العمدة منطلقا له ويتوسع من خلالها، أنه سيصيب من الفقه الخير الكثير. ولكن مثل ما ذكرنا، أهم شيء الضبط والإتقان والحرص على عدم الشتات. إذا يسر الله لطالب العلم ذلك بإذن الله سيجد خيرا كثيرا. أما حفظ المتن فلا شك، أنا أوصي الحقيقة، هذه أمانة ومسؤولية، أنا أوصي بحفظ القرآن وحفظ السنة. ولا شك أن حفظ المتون لا أمنع منه، هو خير عظيم. حفظ المتن لا شك أنه يسهل عليه استحضاره عند الحاجة والاستفادة منه أكثر، ولكن هذه مسؤولية وأمانة. أنا أقول إذا كان يريد أن يمضي الشهر والشهرين يحفظ باب بابين من عمدة الفقه، فليمضي هذين الشهرين في حفظ كتاب الله، إذا كان ما يحفظ كتاب الله عز وجل. وإذا حفظ كتاب الله فأوصي أن يحفظ أحاديث الأحكام، فيصبح عنده الأحاديث يحفظها كل حرف بأجره وبحسناته، ويصبح المتن الفقهي للفهم. وإذا درست الفقه على من يتقنه وجمعت بين الأحاديث والفقه، والله ستجد بركة عظيمة. وهذا ما نفعنا الله به كثيرا. كنا نقرأ على الوالد رحمه الله، كان الوالد يعتني بالمتون الفقهية إلى جوار المتون الحديثية، فكان يوصيني إذا قلت أبغى أحفظ، قل احفظ الأحاديث، أعظم لأجرك وأثقل لميزانك، وهي أصول الذي تقرأ الفقه. ومن هنا نجد من يحفظ مثلا العمدة ولا يحفظ من القرآن إلا القليل، فكيف القى الله عز وجل وأنا أقول له احفظ كلام المخلوق وأنسى أن أوصي بحفظ كلام الخالق؟ أنا أقول احفظ كلام الله عز وجل، حتى إذا وقف بين يدي الله وسألني أقول نعم أمرتني احفظ كتابك. وليس معنى ذلك أن المتون الفقهية لا تحفظ، لا، لكن أنا ما أستطيع أن أوصي بحفظ شيء إلا القرآن والسنة. بعد ذلك، بعد أن تحفظ الآيات والأحاديث، تريد أن تزيد وتحفظ المتون، فهذا خير كثير وفضل عظيم. الله تعالى أعلم.
حسن الله. السؤال الأخير.
طيب،
سنحرص إن شاء الله على تنويع الأسئلة بعد استشارة فضيلة الشيخ، يعني نجعل منها ما يخص طلاب العلم وما لغيرهم من الحاضرين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل أمر الأولاد بالصلوات هو واجب على الأبوين أم أنه يتحتم على الأب؟
الأصل في المسؤولية للرجل، وهذا كل من تدبر نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء رحمه الله يدرك أن الرجل هو القائم على بيته، قائم على زوجه، قائم على أولاده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالأصل أن الرجال قوامون على النساء وقوامون على الأولاد وعلى الأسرة كلها، لأن الله حمل الرجل هذه الأمانة والمسؤولية. الأب هو المسؤول الأول أمام الله عز وجل، والأم مسؤولة كذلك إذا قصر الأب، ومسؤولة إذا غاب الأب. أما الولاية في الأصل فهي للرجل، ولذلك خلق الله الرجل أولا وخلق منه زوجة كما دلت النصوص، وهذا أصل في الكتاب والسنة واضح الحمد لله، وليس عليه غبار. الرجال هم الأصل، والأب هو الأصل، وهو المخاطب شرعا بالقيام بهذا الحق، مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل أمر غير المكلف أن أمر المكلف، فهل المكلف مكلف بغير المكلف؟ إذا قيل بأنه مكلف يصبح فرضا على الوالد ويأثم بتركه وتقصيره، التقصير فيه. وهذا الأصل مبني على تهيئة الأولاد للعبادة، لأنهم في الأصل الأولاد ما هم مكلفون. مروا لأولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهم في السبع والعشر لم يبلغوا الحلم بعد، وإنما يؤاخذ من بلغ. لكن قال العلماء إن هذا تهيئة بحيث إذا بلغ بلغ وقد ألف الصلاة واعتادها فتسهل عليه ويقوم بأمر الله عز وجل. فلا بد من وجود فترة يقوم فيها الوالد بمسؤوليته، وتقوم الوالدة بمسؤوليتها بتعويد الابن على ما يرضي الله عز وجل من إقام الصلاة. وهذا هو وجه الأمر بالصلاة بهذه السن. والابن غير مكلف كما ذكرنا، ولكن المكلف مكلف به على هذا القول. هناك من العلماء من يقول المكلف مكلف بغير المكلف. لهذه المسألة أمثلة منها، يعني إذا كان الابن غير مكلف هل أنا أصبح مكلفا بالأمر بأمره؟ إن قلت أنه مكلف يأثم الأب ينقصر. من أمثلتها لو مرت على رجل نائم وحضرت الصلاة، النائم غير مكلف ولكن أنت مكلف، فإذا سكت عنه وقلنا إن المكلف مكلف بغير المكلف تأثم بتركه وعدم إيقافه. ومنها لو أنك مرت على رجل محرم نائم أو ناسيا غطى رأسه وهو محرم ناسا ومر بجوارك هو ناسي فهو غير مكلف، ولكن أنت تعلم أنه محرم وتعلم أنه غطى رأسه، بل قد تجزم أنه ناسي، كان يكون طالب علم وكذا، ولكن أو وضع طيبا وهو ناسي فهو غير مكلف بنسيان، لكن أنت مكلف. فإذا قلنا إن المكلف مكلف بغير المكلف فإنك تأثم بالسكوت، تتفرع على هذا مسألة الوالد والوالدة. فإذا كان الوالد شاهدا ولم يأمر أولاده بالصلاة كلف المكلف بغير المكلف فإنه يأثم إذا لم يأمر أولاده بالصلاة. وإذا غاب أثمت المرأة، وهكذا إذا رأت منه تقصيرا ولم تقم بحق الله عز وجل. هذا بالنسبة لمسألة الأمر بالولدان. ولكن مما يرغب في القيام بهذا الحق العظيم ما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بخير إلا جعل الله للعبد في امتثال ذلك الأمر خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغي إليها، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فنقول للآباء وللأمهات: تأمل أيها الأب، لو أنك أمرت ولدك بالصلاة وعلمته الصلاة، تأمل لو أنك حفظته الفاتحة وحفظته شيئا من القرآن يصلي به، ثم جلسه بين يديك فعلمته كيف يتوضأ وعلمته كيف يصلي وعلمته أوقات الصلاة، والله ما حضرت صلاته فتوضأ لها وأصبغ وضوءها إلا كان لك أجره كاملا، ولا وقف بين يدي الله في ظلمة ليل أو نهار يتلو شيئا من كتابه في صلاته ولا ركع ولا سجد، فما انتصب صلبه ولا انحنى في ركوع وسجود إلا كان لك مثل أجره وكان في ميزان حسناته. أي خير، تجارة، تجارة لن تبور، وربح عظيم وفضل عظيم. ولذلك ربح المتاجرون مع الله، وتجد الأب الموفق الذي عود أبنائه على الصلاة يطلب أعلى المراتب، فتجده لا يقتصر على تعليم أولاده الصلاة، بل تجده يحببهم فيها ويرغبهم فيها. وإذا أحبوا إقامة الصلاة حببهم أن يؤدوا الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض تجده يحفظ ولده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى يكون له الأجر أعظم ما يكون في تعليمه وتربيته لابنه. هؤلاء هم الذين شكروا نعمة الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين يدخرون الحسنات والأجور العظيمة والدرجات عند الله عز وجل زلفى لهم
إذا قدموا عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي أب وأي أم صالحة ربت بنتها وزكتها بهذه الزكاة وعودتها على الخير وأصبحت تراقبها في صلاتها، فكم من أبناء حببوا في المساجد وأحبوا المساجد، وكم من بنات نشأن على محبة الصلاة والاشتغال بالصلاة وذكر الله عز وجل بتوفيق الله ثم بآبائهم وأمهاتهم. هؤلاء هم الذين شكروا نعمة الله عز وجل، نسأل الله يجعلنا من الشاكرين. وهؤلاء هم الذين استحيوا من ربهم أن يرى عليهم هذه النعمة دون أن يقوموا بحقها وحقوقها. والموفق من وفقه الله، واللي يجتهد الأب وتجتهد الأم في تعويد أولئك بالصلاة. بس من أهم الأشياء ألا ينفرهم،